بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فجزى الله خيرًا شيخنا المحضار فضيلة الدكتور سعد على هذه الكلمات الدافئة العذبة التي لمست داءً ما أحوجنا إلى العناية به، إنه ارتباط القلب بالوحي. فحصول النجاة في الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. وسوف أواصل ما بدأه الشيخ حفظه الله تعالى إكمالا للفائدة، فأقول في كلمات معدودة أن الإنسان في هذا الوجود بين معركتين أساسيتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. المعركة الباطنة هي أخطر المعركتين، فالنصر فيها يحدد النصر في الثانية. معركة الباطن هي معركة الإنسان مع الشيطان، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. ولذا لا تعجب أن يظل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم منذ البعثة النبوية على مدار 15 سنة يعد الأمة ويربي الأمة على تحقيق النصر في هذه المعركة، المعركة الباطنة. وما فرض اللقاء مع العدو الظاهر إلا بعد 15 سنة في معركة بدر. عدو الظاهر المقاتل، المحارب، المتسلط الذي لا يريد للحق أن ينتشر، أمره يسير، لأن الله تعالى تكفل بمعركته فقال عز من قائل: وما النصر إلا من عند الله. بل ورعى فيه القدرة فقال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن عدو الظاهر يتحدد النصر في معركته على أساس النصر في المعركة الأولى. لما انتصر الصحابة في المعركة الأولى على مدار 15 سنة، تربية على العقيدة، تربية على الأدب، تربية على تزكية النفس، تربية على العمل الصالح، تربية على مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأهواء والدنيا، لدرجة أنهم تركوا الديار، تركوا النساء، تركوا الأولاد فرارا بدينهم ونصرة لدينهم. وهذا صهيب يريد أن يلحق بنبيه في المدينة بعد أن أغلقت الأبواب أمام رسول الله في مكة ومنع من دخولها إلا في مجاورة أحد المشركين، ثم يؤمر بترك مكة وهي أحب البلاد إلى الله فرارا بالدين وبحثا عن بيئة إيمانية تحتضن هذه الدعوة المباركة، تنصرها وتؤيدها. وترك النبي مكة مهاجرا إلى المدينة، وأراد صهيب أن يلحق به، وإذا بنفر من قريش يقفون له وقالوا: كما تعلمون جئتنا سعلوكا فقيرا وكثر مالك عندنا، واليوم تريد أن تأخذ مالك وتلحق بمحمد، لن يكون لك ذلك أبدا. وبعد أن هددهم وكان من أرمى الناس، ثم خيرهم بين أن يأخذوا كل ما يملك على أن يخلوا سبيله ليفر بدينه خلف رسول الله، فرضوا بذلك، أخذوا ما يملك، ترك الدنيا. هذا هو النصر الحقيقي، أن ينتصر الإنسان على شهوته، أن ينتصر الإنسان على شيطانه، أن ينتصر الإنسان على الدنيا بما فيها، على الهوى. ولحق برسول الله فاستقبله النبي بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فلما انتصر هذا الجيل في المعركة الأولى، معركة الشيطان، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الهوى، معركة الدنيا، لما كان اللقاء الأول في معركة الظاهر مع العدو المحارب رغم قلة العدد والعدد وخروجهم للعير لا للنفير، وجاء العدو بغطرسته بخيله ورجله وعدده وعدته، عدد المسلمين 314 أو قريب من ذلك، عدد المشركين 1000 أو يزيدون، كان النصر لمن؟ للمؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة بمعنى كلمة أذلة، أذلة عددا وعددا، نعم، أذلة خضوعا وانقيادا وعبودية لله، نعم. فلما حققتم النصر في المعركة الأولى الفاصلة كان النصر يسيرا في لقاء العدو الظاهر. ولذا لا تعجب أخي عندما تمر الأيام وبعد بدر بعام تكون أحد، وكان عدد المسلمين يومها 700 بعد أن رجع رأس النفاق 300، عدد المشركين يزيد، وهنا بدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون، فهزم بعض المسلمين في معركة الباطن وخلوا ثغرا فوق جبل الرماة انشغالا بالدنيا وجمعا للغنيمة، فلما فشلوا هنا النتيجة صلب النصر من أيدي المسلمين أمام العدو الظاهر، كسرت رباعية النبي، دخل المغفر في وجنة النبي، سقط النبي في الحفرة، وأشيع أن النبي قد قتل، وفر أصحاب رسول الله. السبب: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. إنه الإعداد، إنها التربية. خلاصة القول إخوتاه: لابد لنا من نصر في هذه المعركة الأولى، معركة على الشهوات، معركة على النفس الأمارة بالسوء، معركة على الشيطان مجاهدة، معركة مع الدنيا، ونحن نستقبل رمضان. رمضان جاء ليذكرنا بهذه المعركة، معركتنا مع النفس، فقيدوها بالمنهج: صيام بالنهار، قيام بالليل، قراءة للقرآن، استغفار ودعاء، صدقة وكرم وجود. لماذا؟ لأن الفلاح هنا يؤدي لتحصيل التقوى، والتي بها ينصر المرء في شتى شؤون حياته. لذا إخوة الإيمان والإسلام، أقول لكم مذكرا بالآية التي قرأها الشيخ الفاضل فضيلة الدكتور فرحات في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش؟ كثيرا. يأتي الشاكي فيشكو: أقرأ القرآن ولا أتأثر. لأنك ما حققت الآية، أنت تجلس أمام الفيسبوك 4 ساعات لا تمل، امسك القرآن 5 دقائق تمل. القرآن في بيوتنا، على أرفف مكتباتنا، تراكمت عليه الأتربة، ولكنني على استعداد تام أقرأ مقالا رياضيا في صحيفة من 15 صفحة لا أمل، أقرأه بشوق. لكن أن أحمل القرآن وأقرأ وأذكر ربي ذكرا كثيرا، قل من يفعل إلا من رحم ربي وعصم. ولذا لا تعجب، قرأت خبرا عجيبا،
طفل في فصل دراسي، تقول المعلمة للأطفال ماذا تتمنون؟ طالب قال أريد أن أكون طبيبا، الآخر مهندسا، الآخر ضابط شرطة. وإذا بطفل يقول أريد أن أكون تليفونا، هاتفا. تعجبت المعلمة عجبا، لماذا يا ولدي؟ قال حتى يحبني أبي وتحبني أمي، فإني رأيت أبي طيلة يومي حاملا الهاتف مشغولا به، رأيت أمي كذلك، فقدت عطف الأم، فقدت حب الأب، فأريد أن أكون هاتفا حتى أكون محبوبا لأبي وأمي. طفلة في فصل دراسي، تقول المعلمة في حصة الرسم يا أولاد درس اليوم رسم فصل الربيع. فصل الربيع أشجار وزهور، أمر جميل. كل الأطفال رسموا إلا طفلة رسمت مصحفا، فنهرتها المعلمة وغاضبة، يا بني ماذا تستمين؟ قلت ارسمي فصل الربيع. قالت هذا هو الربيع، فإن أمي تعلمني أن أقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي. هذه هي التربية، أم تربي على القرآن والسنة، فنشأ جيلا فريدا. الربيع عند البنية القرآن. لماذا القرآن ربيع القلب؟ كما أن الربيع حياة للنباتات، فإن القرآن حياة للقلوب. هل فطنتم لقول نبيكم مثل البيت الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت؟ علمتم أين الحياة الحقيقية؟ كما قال حبيب قلبنا الدكتور سعد، هذا الشيخ الجليل الذي جعل الله له من اسمه أوفر الحظ والنصيب، أحسبه كذلك. وأسأل الله أن يرفع قدره وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتي، اللهم أمين. القرآن حياة. الرجل الذي سأل النجاة قال له النبي الأمين اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا، نعم، الرطوبة في النبات حياة، واليبس موت وجفاء، كذلك الذكر رطوبة للسان أي حياة. فإن فقدنا ذكر الله كان الموت عباد الله. فعيشوا الحياة الحقيقية مع القرآن الكريم، ونحن نستعد لشهر القرآن. لو كل يوم ساعة واحدة، اضبط الستوبوتش ساعة واقرأ القرآن ساعة، هتقرأ جزءا إن كنت متعتعا كحالي. أما إن كنت ماهرا مثل مشايخنا في 20 دقيقة تقرأ جزء، يبقى في الساعة تقرأ 3 أجزاء. هذا هو الذكر الكثير. نعم، لذا أختم بقول أحد العلماء يقول كنت أتعجب عندما أقرأ في سير السلف وأرى انشغالهم بالقرآن وبالقيام وبالصيام وبالطاعات، أفضح نفسي كيف يفعلون هذا كله. ولكن زال عجبي عندما رأيت شباب اليوم وانشغالهم بالفيسبوك والواتساب يقضون الساعات الطوال، فقلت زال العجب، لأن من أحب شيئا انشغل به. انشغلنا وأحببنا الفيسبوك فكان أنيسا لنا في كل أوقاتنا، وهم أحبوا القرآن فكان القرآن حياتهم. أما آن لنا أن نعود إلى القرآن والسنة حتى تحيا قلوبنا؟ أما آن لنا أن نحيي رابطة الأخوة الإيمانية الصادقة؟ كما قال أحد العلماء، من انشغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. وأكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وأترك المقام لشيخنا ليترجم وجزاكم الله خيرا.
Le cheikh Saad a embrayé sur ce qui a été dit tout à l'heure. concernant le fait que le cœur soit lié toujours à la révélation, le livre d'Allah, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les sahabes radiallahu anhum. Et il a montré cela avec un point particulier, à savoir que l'être humain dans cette existence, il est confronté à deux types d'ennemis. Il y a un ennemi intérieur, ou plutôt une multitude d'ennemis intérieurs, et ce combat-là est le combat le plus important, et c'est celui qui conditionne ensuite la victoire sur l'ennemi extérieur au sens physique tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Et cette lutte intérieure, elle a quatre fronts. Le premier front, c'est le shaitan. Le deuxième front, c'est l'âme et les penchants de la personne. Le troisième front, c'est les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Et le troisième front, c'est les passions de la personne. Et s'il réussit à triompher de ces ennemis-là, alors tout autre ennemi ne sera voué qu'à l'échec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 15 ans après le début de la prophétie à armer ses compagnons justement et alors à les éduquer à ce combat-là, ce vrai combat qui est le combat intérieur contre ces quatre fronts-là qu'il attaque de l'intérieur. Et ce n'est qu'une fois que ces 15 années ont été écoulées que l'autorisation a pu être donnée de se défendre contre l'ennemi extérieur. Et la victoire leur a été assurée malgré le faible nombre qu'ils étaient, puisqu'ils étaient 300 contre un millier, à peu près 300, 315, 314 contre un millier environ, le jour de Badr. Et la victoire a été éclatante alors qu'ils étaient faibles dans le nombre et dans les armes, mais surtout alors qu'ils étaient humbles devant leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Un an après Uhud, alors que le désavantage en nombre était toujours là, mais la victoire leur a quand même été donnée au départ, avant que le combat intérieur a été perdu par certains d'entre eux et qui a mené à une défaite ensuite militaire le jour de Uhud. Donc il est important pour chacun de se concentrer sur ce combat intérieur. Et le cheikh a illustré aussi avec le cas de Suhayb ar-Rumi radiallahu anhu, qui était devenu l'un des plus riches de la Mecque et qui a voulu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et faire l'émigration. Et les associateurs de Quraysh l'ont bloqué en l'empêchant de partir à Médine. Et il n'a pas hésité à leur proposer de prendre tous ses biens complètement pour qu'ils le laissent partir, ce qu'ils ont accepté. Et en arrivant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « T'inquiète pas, cette transaction-là est gagnante pour toi, est bénéfique pour toi et fructueuse pour toi. Tu as fait une bonne transaction, une bonne affaire. » Il y a Abba Yahya. L'importance de réussir ce combat intérieur est d'autant plus flagrant qu'on approche le mois de Ramadan qui est là pour nous rappeler justement, pour nous rappeler l'importance de cette bataille et pour nous armer grâce au Coran, grâce au repentir, grâce au jeûne, grâce au qiyam et les actes d'adoration de Ramadan ou qui doivent être encore plus entretenus pendant Ramadan, et c'est ce qui nous donnera la victoire après dans tous les domaines de la vie. Et le cheikh a repris un verset qu'on a entendu en introduction où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'évoquer, de l'invoquer, de se rappeler de lui beaucoup. Et le plus grand des dhikrs, bien sûr, c'est le Coran, c'est le Coran, c'est sa parole. Donc il est important pour nous de multiplier la lecture de le Coran. Aujourd'hui, on passe du temps devant nos écrans, on passe du temps devant les réseaux sociaux. Par contre, 10 minutes, 5 minutes de Coran, et beaucoup d'entre nous, nous nous lassons. Et donc là, c'est un vrai problème que nous devons, dont nous devons trouver la solution en nous-mêmes. Il nous a raconté deux histoires qui montrent vraiment la différence d'éducation des enfants. Le premier, c'est une institutrice qui a demandé aux enfants de dire ce qu'ils aimeraient être plus tard. Alors chacun donnait le métier qu'il espérait réaliser plus tard. Et puis il y en a un qui a dit « j'aimerais devenir un téléphone portable, un smartphone ». Et quand l'institutrice lui a demandé pourquoi elle était comme ça, « je pourrais être aimé et cajolé par mes parents ». Parce qu'ils sont toujours scotchés à leur écran tout le temps, et moi j'aimerais gagner cet amour-là. Parce qu'ils ont zappé les enfants pour leur écran. Et puis une autre histoire, au contraire, c'est lorsque l'institutrice a demandé aux enfants de dessiner, de faire un dessin sur le thème du printemps. un enfant a dessiné un mushaf, une petite fille a dessiné un mushaf. Et lorsque l'institutrice l'a discuté pour lui dire un mushaf, un Coran, pourquoi est-ce que tu dessines un Coran? Je t'ai demandé de dessiner, de faire un dessin sur le printemps, par Rabia. Et là, l'enfant a dit, oui, mais ma mère m'a appris à dire à chaque fois, tout le temps, oh Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur. Comme nous a appris le prophète. Et donc, cette dua-là nous montre que comme le printemps permet de faire revivre la terre après sa mort, le Coran aussi permet de faire revivre les cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui évoque, qui invoque son Seigneur, en particulier avec le Coran, et celui qui ne le fait pas, à la différence qu'il y a entre les deux, c'est la différence qu'il y a entre le mort et le vivant. Il a incité une personne qui lui demandait une action qui le ferait entrer au paradis et qui résumerait tout. Il lui a dit que ta langue soit vive, vive avec le rappel d'Allah, et en particulier le Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, donc on doit y passer du temps pour pouvoir être touché et avoir le Coran dans notre cœur et qu'il joue le rôle du printemps. Le cheikh a cité un savant qui disait, à chaque fois quand je lisais les biographies des savants qui lisaient je ne sais combien de Coran par jour, par nuit, et ils faisaient des khatmats, ils lisaient le Coran du début à la fin en très peu de temps, je m'étonnais, mais aujourd'hui je n'ai plus de questions à me poser, parce que je vois le temps que nous passons sur les réseaux sociaux et sur Internet. Si ce temps-là était passé sur le Coran, alors on arriverait à faire ce que eux arrivaient. Ils aimaient le Coran plus que tout, ils ont passé leur temps dessus, comme nous aujourd'hui on aime les réseaux sociaux ou Internet plus que tout, on passe notre temps dessus. Wal'ayyadu billah, nas'alullah tabaraka wa ta'ala yajziya mashayikhana ahsan al-jaza, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.